كبير كبير أدعى من الحي جزى الله خيرا من أعان على نهي السنة ونحق الجدعة والآن الشريف.
السادس والستون
قال: وهو من الفديل وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وخروفهم ونحو ذلك.
وقال يعني العرب تقول شد الرجل يشد إذا شد صوته، ولعلها من السنه ما زالت دارجه على السنه بعض قرى فلسطين، فلان يشد او ما تشد شيه، هذا الشكل مشهور في الالسنه الاوان، فشد على صوته وغلظ وارتفع. اي نعم، فلعلها هذا الكلام وكثير من كلام دارج على الالسنه له اصول لغويه، لعل هذا مجال الله اعلم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيدة معمر بن مثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المئتين منها إلى الألف.
الفجادون هم أفقار الأملاك الذين يملكون الإبل على وجه التشريف، كما لها من منزلة عند العرب آنذاك، فالإبل هو أنفس أموال أنفس أموال العرب لا سيما الحمر منها.
أسمع. قال: وقوله إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلدة وصياح عند سوقهم لها.
قلنا وأشرنا إلى أن للمهنة أثرا على خلق الإنسان، وهذا أمر مشاهد لا ينشره إلا معاند، فليس خلق طالب العلم كخلق من يعمل في السوق، وليس خلق من يعمل في السوق وخلق مثلا الجندي او الشرطي وهكذا. ولذا كان اصحاب الفراسه قديما يعرفون الناس من يعرفون منها نهوض من تصرفاتهم، فهو يسر السره صاحب الفراسه يرى رجلا يسير في الطرقات طريق، فنظر اليه فقال: هذا من اهل واحد وهو معلم صبيان، ويبحث عن عبد آبق له. قال: سبحان الله، كيف عرفته؟ فقال: على ثيابه حمرة تربة واسط، فعرفته من التربة التي على ثيابه، ولا يسأل إلا صغار السن لهذا الصبية، تمر بالناس لكن لا يعني لا يطمئن ولا يسأل إلا الصبية، فعلمت أنه معلم صبيان، وكلما رأى مجموعة من الناس إنه لا يعمل إلا في وجوه الضعاء منهم، فعلمت أنه يبحث عن عبد هادئ الله. الذي يريد أن يقرره هنا أن الشرع قد نهى عن اصطلاح معاطي الإبل، والحكمة من ذلك على ما قرره شيخ الإسلام في كتاب حقيقة الصيام وفي مجموع الفتاوى في أكثر من موطن، أن الشياطين تكون معها مع الإبل، وأنها تعطي الإنسان قوة شيطانية قوية، ولذا أمر الشرع بالوضوء من أكل لحومها، وذلك وارد في صحيح مسلم كما سيأتي معنا. ومن تعود أن يكون من أصحاب الإبل ويرى أنه أن الإبل تخضع له وأنها تطاوعه فيما يأمرها به، كما أعثر أن ينفر أو أن لا يستجيب له واحد من الناس. فمن تعود أن الإبل الكبيرة الضخمة تخضع له فيصبح عنده عجب يقول وخيلاء، بخلاف أصحاب الغنم غالب الراعي في تأمل وسكينة وهدوء. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن ابن ماجه قال لابن هانئ: عليك بالغنم فان فيه البركه. ولذا كان الغالب في رعاة الابل ان فيهم غلظة وخيلاء وتيها، وان الغالب في رعاة الغنم ان فيهم سكينة. والمتأمل يجد أن لهذه البنية أثر عظيم عليهم، ولذا الحكمة عظيمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو راعي وكان راعيا للغنم. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطمع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين. فأما قرناء الشيطان
ربيعة، نحن ضعفنا القول بأن المراد بتهامة لأن ربيعة ومضر كانوا أو أغلبهم يسكن تهامة. القول الأول ضعفناه في هذا الكلام، المتبقي كثير نكمله إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يكثر أو تكثر أسئلة الناس عن رجب. أريد أن أتكلم بكلمة موجزة عن رجب ثم نكمل ما وصلنا إليه من شرح حديث أبي مسعود وأبي هريرة وجابر الذي فيه أن الإيمان يمان، وكنا قد تكلمنا عليه في البحث السابق وبقيت بقية يسيرة، ولعلنا نشرح الحديث الذي يليه إن شاء الله. لم نكن شيء بخصوص رجب، لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص رجب، ورجب من أشهر الله الحرم، فأشهر الله الحرم واحد فرد وثلاثة فرد وهو الفرد. وشاع وانتشرت بين العوام أخبار كثيرة مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدور بين الكذب والوضع وبين الأساليب المظلمة التي مدارها على مجاهيل، من مثل قيام أول رجب ومنتصف رجب وآخر رجب، أو قيام ثلاثة أيام متتالية من رجب، وأن ذلك سبب للقاعد لمدة 70 سنة أو ما شابه. وهذه الأحاديث لم تصح البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه أنه كان يصوم في أشهر الله الحرم، وأشهر الله الحرم محرمة، ذكر غير واحد من التابعين كقتادة وغيره أن الأجور فيها تضاعف، فمن سهل هذه الأشهر بأمور العمل الصالح فلا عرض، لكن لا يخص يوما معينا ولا يعتقد أجرا خاصا بصيام هذه الأيام، ولا يصام رجب كله. فقد أخرج الموضع في كتابه الهدى بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين، أي الذين يصومون رجب. وكانت مضر في الجاهلية تعظم رجلا وكانت تصومه. وهنالك الكثير من العادات للأسف والاعتقادات سائدة بيننا وهي من بقايا الجاهلية، من مثلا كراهة الزواج بين العيدين في شوال، مع أن النبي لا تزوج وما بنى بأهله إلا في شوال كما سيأتي معنا في صحيح مسلم عن عائشة، وهكذا. فرجب من عموم أشهر الله الحرم يبتهل ويستثمر في عموم فعل الخيرات، ولا يخص منه شيء بطاعة خاصة، ويعقد القلب ويعقد القلب على ثواب خاص لها. هذا بالنسبة إلى رجب. نكمل شرح حديث أبي مسعود، وهو قوله أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. عند أصول أذناب الإبل حيث يقع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. قلنا في هذا الحديث إشارة إلى أن مهنة الإنسان لها أثر على خلقه، إلى أن مهنة الإنسان لها أثر على خلقه. فراعي الإبل فيه الفيلاء والفخر، وراعي الغنم فيه السكينة والوقار. وهذه إشارة قوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أثر المهنة على الخلق. نتمم شرح الحديث كلام الإمام النووي عليه ونعلق ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه من بقية الرقية. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطمع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، قوله ربيعة ومضر بدل من الكذابين،
إذ كانوا أهل الإبل وكانوا معروفين في العرب بشدتهم ووطأتهم ومنادبتهم للإسلام. ولذا أخرج الإمام البخاري في ضمن حديث فيه: وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له صلى الله عليه وسلم. وصدق في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. كانوا عتاة جبابرة، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصومه وأعدائه ومن لم يستجب له حينئذ لأنهم فيهم مطلع قرناء الشيطان وأنهم أهل كذابين أهل قسوة وغلظة. ولذا فرقنا بين القسوة والغلظة وقلنا إن القلب القاسي لا يلين الموعظة، والقلب الغليظ الذي لا يفهم معنى الموعظة ويفهم بكلية، أما القاسي هو الذي لا يلين، والغليظ الذي لا يفهم بكلية. فاجتمع هذان الوصفان فيهم، ولذا لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وأما قرناء الشيطان فجانب رأسه.
الأصح أن يقال إن قرناء الشيطان ناحية رأسه العالية، ليس فقط قال فجانب رأسه، الجانبان أعلى من أسفل أسفل ثم جانبان، يعني ثم جانبين. فالأصح أن يقال إن القرن هو الجانبان، جانبي الرأس الأعلى قيد بالأعلى، فيكون في الأمر دقة زائدة.
نعم. قال: وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفار.
القرن هم الجماعة والفئة من الناس، ولذا ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن أصلا في اللغة هم الفئة والجماعة من الناس. ولذا قيل حيث يقع قرناء الشيطان، قيل قرناء الشيطان الموجودان في أعلى رأسه، وقيل هما اللذان يريهما بإضلال الناس، فرقتان جندهما لإغراء الناس. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الشيطان يبعث سراياه وعرشه على الماء، يبعث سراياه كل يوم، فيأتيه الواحد منهم يقول له ماذا فعلت، يقول كذا وكذا، ويقول الآخر ماذا فعلت، يقول كذا وكذا، حتى يقول له الشيطان ماذا إبليس ماذا فعلت، يقول فرقت بين المرأة وزوجها، فيقول له الشيطان أو إبليس: أنت 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 الذي قد أتيت بشيء عاجز عنه غيرك. زاد الزهري في رواية في مسلم وقال الزهري: فيلبسه التاج، إبليس يلبس التاج الذي فرق بين المرء وزوجه التاج. ولذا قيل حيث يطلع قرناء الشيطان قرناه الحقيقيات، والأمور الغيبية السلامة فيها أن ترقى على ظاهرها، ودور العقل فيها أعني في الأمور الغيبية أن يسلم بها بعد البحث عن صحتها. دور العقل في الأمور الغيبية التي لا يمكن تصورها ولا يعرف كيفيتها دور العاقل أن يبحث عن صحتها، فبعد أن يتبرهن عنده أنها صحيحة فهو يسلم بها على مراد قائلها، وهو صلى الله عليه وسلم من غير البعد والتكلف في التأويل. ولكن لا يشك شاك أن لفظ قرنين الشيطان أصبحت فيما بعد تستخدم في الأشياء التي لا تحمد من الأمور. ولذا قال الإمام الخطابي رحمه الله: قرن الشيطان درج به المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقيل المراد بهذا الحديث ما ظهر في العراق من الفتن العظيمة والحروب الهائلة كوقعة الجمل وحروب فلسطين وحروراء وفتن بني أمية وحروب الخوارج، فإن ذلك كله أصله ومنبعه العراق ومشرق نجد وتلك مساكن ربيع ومضر إن ذاك والله أعلم. فإذا أن تحمل على الظاهر هو الأسلم. والقول بأن المراد بقرني الشيطان هما فئتان أو طائفتان تعملان على إغواء الناس يساعد عليه أصل القرن في اللغة، يساعد عليه أصل القرن في اللغة. فاسمع.
قال: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك.
ولذا ضرب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن فقال: باب الفتنة من قبل المشرق. الفتنة من قبل المشرق، وأورد تحت هذا الباب ما أخرجه من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وأخرج هذا الحديث من هذا الطريق الإمام مسلم في الصحيح على العراق: ما أجرأكم على الكبائر وأسألكم عن الصغائر، فإني سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ورواية البخاري: من حيث يطلع قرن الشيطان. ورواية مسلم بالتسمية، ورواية البخاري بالإفراد. وأخرج البخاري أيضا تحت نفس الباب من طريق ليس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. وأخرج البخاري أيضا من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي أجدنا. وفي رواية عند أحمد في إسناد صحيح وقالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فقالوا: يا رسول الله، وفي أجدنا. فقال صلى الله عليه وسلم وقال الراوي: أظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. ونجد في اللغة كما في كتب الوريد وكما في كتب اللغة العربية النجد هو مما يلي المكان ويرتفع عنه، هو مما يلي المكان ويرتفع عنه، وبعضهم يقيد ذلك من جهة المشرق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم طارة بيده إلى جهة المشرق، وفي رواية أنه كان على المنبر، وأشار طارة أخرى بوجهه إلى جهة المشرق. ومشرق المدينة مما يصلح أن يسمى في اللغة نجدا، بحيث ترتفع عن المدينة النبوية هو العراق، والعراق هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: منها يطلع قرن الشيطان. وقد وقع ذلك صراحة في مسجد الإمام أحمد لما قالوا له: وفي عراقنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هنالك الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. فالمراد بنجد في الصحيحين هو العراق كما وقع اصرح به في مسلم الامام احمد. وكما قلنا اكثر من مره ان المنصوص عليه مقدم على الاستنباط، ما نصف عليه في الحديث مقدم على ما يؤخذ من الاستنباط، وقد وقع التنصيص على العراق في الحديث. ورحم الله من قال من المعاصرين وهو مالك بن نبي قال لقد ظلموا بغداد لما سموا هذا رب العالمين كما كان فيها كلام قط. نسمع.
قال رحمه الله ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشا الفتن العظيمه.
اما خروج الدجال فقد ثبت في جامع الامام الترمذي عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من ارض المشرق من يخرج من ارض المشرق يقال لها خراسان. الدجال يخرج من ارض المشرق يقال لها خراسان. وقد ثبت بإسناد صحيح عند الضياء المختار ان الدجال يدخل من خلة بين الصهار والعراق بين الصهار والعراق. ولذا الدجال يكون في الصهار ويتبعه 70,000 كما ثبت في الصحيح. فأرض الدجال وأرض الفتن وأرض الزلازل هي جهة المشرق. وكأن هؤلاء ربيعة وضبر كانوا هناك فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بين ما أخفي عليه من الغيب وبين حال أعدائه الذين سكنوا في هذه المناطق. والمراد بلا شك بربيعة وضبر الكفار منهم وليس المراد كلهم، وهذا على نحو قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق. ولم يكذب به قومه جميعا وانما كذب به بعض قومه. فالمراد جن الكافرين وانهم امتهنوا مهنه تساعد ان تكون فيهم خيلاء وفقرا وكبرا تحجبهم عن الحق وعن الاذعان وعن الاستجابه لاوامر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وسكنوا منطقة تظهر فيها الفتن. والله تعالى أعلم.
قال ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومسار سفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس.
نعم الترك مسار الترك. ورد حديث في صحيح مسلم يأتي معنا في الفتن وهناك نشرحه ونفصل فيه إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. وحتى أن عيسى عليه الصلاة في آخر الزمان يفتح القسطنطينية ويفتحون على التكوين والمهدي يبعث بعض من آمن به مجموعة من الفركان. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الذي نفسي بيده اني لا اعلمهم واعلم اسماءهم والوان خيولهم. حتى يتوه بخبر القسطنطينية فينزل عيسى عليه السلام. والشاهد ان القسطنطينية تفتح مرة اخرى في اخر الزمان. وان من حافظ ابن كثير رسالة ما زالت خطية اسمها فتح القسطنطينية جمع فيها الأخبار التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية في آخر الزمان. فالقسطنطينية لابد أن تفتح ولابد أن تكون هنالك معارك وحروب بين المسلمين وبين الترك. ونصرات اليوم أخذ موقفا ولا حول ولا قوة إلا بالله ظاهرا جليا في معاداة الإسلام بل في محاربة الفضيلة. والمطلع الأحوال يجد ذلك عيانا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء، فالفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما.
يرد في بعض النسخ وعد المآثر العظيمة تعظيما، وهذا خطأ. والصواب يعد المآثر القديمة تعظيما. هكذا في كتاب الصيام لابن الصلاة، والمصنف يمثل بالحرف على ابن الصلاة كما سيأتي التصريح به بعد حين. نسمع.
قال: والخيلاء الكبر واحتقار الناس. وأما قوله في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوضر، فالوضر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوضر.
الوضر هو الإبل فقط، والوضر للإبل كالصوف بالغنم وكالشعر بالمعزة، ما على ظهر المعزة يسمى شعر، وما على ظهر الغنم يسمى قوس، وما على ظهر الإبل يسمى وضر، يسمى وضر. في الحديث في أهل الخيل والإبل الفدادين، الفدادين هي الوضر، والوضر لا يكون في الخيل وإنما هو محصور في الإبل، ولكن لا يمنع أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أهل خيل وأهل إبل، وهم جامعين بين الخيل والإبل، وعندهم الوضر الذين يأخذونه من الإبل. هذا التغريب كما يقولون. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم، فالسكينة الطمأنينة والسكون، على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين.
ذكر في صفة الفدادين أنه أهل جفاء وغير الصلود، وفي رواية أخرى في تكنسيا مرت بنا في الدرس الماضي أنه أهل قسوة بدل الجفاء، قسوة وغلظ الصلود. ولما ذكر أهل اليمن ماذا قال عنهم؟ قال: أردت أسئلة وأضعف قلوبا. فرقة القلب تقابل القسوة أو الجفاء، وضعف القلب يقابل الغلظة. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس، صنفا بالخير وآخر بالشر، وكان القلب هو مدار الخير ومدار الشر. فالسعيد من استجاب الموعظة ومن وجد في قلبه رقة، ولذا يتوجه العبد إلى الله بأن يرزقه رقة القلب، يتوعد الله عز وجل القاسية قلوبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا لينا. نسمع.
قال: هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله، وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه، والله أعلم.
ما مجال الشرح. يذكر الإمام النووي يقول هذا من منهجه رحمه الله تعالى في شرحه صحيح مسلم، في شرحه صحيح مسلم يبدأ بلفظ الألفاظ، ثم أحيانا يتكلم على الرواة ويشرح المعاني الكلمات، ثم يشرح الحديث شرحا مجملا، ثم يضبط أسماء الرواة أو يعرف بهم. وفي الدرس الماضي إلى الحين عرفنا بجميع المبهمين أو المذكورين بلقب أو بنسبة لابن أو أب الكنية، وفصلنا فيهم. أسمع الآن أسماءهم سردا.
قال رحمه الله: وأما أسانيد الباب، فقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة قال: وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود. هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا فإنهما بصريان، وقد تقدم أن اسم ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وأن أبا أسامة حماد بن أسامة، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، وابن إدريس عبد الله، وأبو خالد هرمز، وقيل سعد، وقيل كثير، وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهم. وفي الإسناد الآخر الدارمي، وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد من قبيلة اسمه دارم، وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع، وبعده أبو معاوية محمد بن خازم بالقاء المعجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو صالح ذكوان، وابن دريد عبد الملك بن عبد العزيز بن دريد، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تبرس. وكل هذا وإن كان ظاهرا وقد تقدم، فإنما أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشأن، وربما وقف على هذا الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته ومعرفة حاله أو غير ذلك من الأغراض.
من الأغراض
فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة، والله أعلم بالصواب.
الحمد لله ذكرنا هؤلاء الرواد وفصلنا فيه، لكن بقيت نكتة ما تكلمت عليها إلى طائف الإسناد لأنها ظاهرة، لكن مع هذا أريد كشفها الآن. الطريق الأول من الحديث، ننظر في الطريق الأول من الحديث، وهو حديث أبي مسعود الجدري. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي صالحا، وحدثنا أبو قريب، حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حا، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي والله له، حدثنا مقتمر عن إسماعيل. لماذا ذكر إسماعيل مرتين؟ لماذا لم يضع التحويلة الأخيرة، التحويلة الثانية الثالثة قبل الآتية بعد قوله كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد؟ لماذا لم يضعها بعد ابن إدريس إمام مسلم؟ قلنا من سمات فتح مسلم اختصار، وأنه لا يسهد إلا عند الضرورة. لماذا لم يقل مسلم حدثنا ابن إدريس حا، يحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومقبولة، حدثنا مستمر كلهم عن إسماعيل؟ لماذا جعل الحاء التحويلة الثالثة بعد إسماعيل بن أبي خالد؟ ما هو السر في ذلك؟ تفضل. لا لو أنه قال الآتي، تأملوا معي، لو أنه قال الآتي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي والله بلا، حدثنا معتمر كلهم عن إسماعيل. لا الشيء الذي ذكرته وقع وما قال ذلك، ما قال ذلك. تفضل. المتقدمون في الإسناد وهم أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير وهو والد بن نمير، وابن إدريس وهو عبد الله، هؤلاء قالوا إسماعيل بن أبي خالد، بينما معتمر بن سليمان فقط قال إسماعيل ولم يقل إسماعيل بن أبي خالد، قال فقط إسماعيل. فلو أنه جمعهم لا دمج ولا ميز بين من صرح باسم إسماعيل كاملا ومن ذكره من غير إسماعيل، وليضطر لأن يضع الحاء حتى يمارس بين الألفاظ. وقلنا أكثر من مرة أن من سمات فالمسلم أنه يمارس بين ألفاظ الرواة، جنك مع مسلم لما سمع، وهذا من بخاره وميزة في صحيح مسلم يفوت فيها التفصيل إلى البخاري، والله تعالى أعلم.